الدرس الثاني من التعليقات الرضية على المنظومة الزمزمية لشيخنا الداعية البار وهبان ابن مرشد المودعي حفظه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، نبتدئ الآن بإذن الله في المنظومة من بدايتها. قال الناظم رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك المنزل للفرقان على النبي عطر الأردان، تبارك المنزل للفرقان. الناظم رحمة الله تعالى عليه ابتدأ بذكر الكلام والثناء على الرب سبحانه وتعالى، وأثنى عليه سبحانه وتعالى بقوله تبارك، وتبارك بمعنى تعالى وتعاظم. والفعل تبارك لا يطلق إلا على الله، فلا يطلق على غير الله. الفعل تبارك لا يطلق إلا على الله ولا يطلق على غير الله. ويقول هنا تبارك المنزل للفرقان، وهذا الكلام يسمى ببراعة الاستهلاك. ببراعة ماذا؟ الاستهلاك. ومعنى براعة الاستهلاك الإتيان في المقدمة بشيء يشعر بالدخول في المقصود، بشيء يشعر بالدخول في المقصود. وهنا الناظم رحمه الله أتانا في المقدمة بكلام يخبر كأنه يخبرنا أن هذه المنظومة في القرآن، فهو يقول تبارك المنزل للفرقان. وتجد كثيرا من المؤلفين في أبواب مختلفة، وتجد أيضا الناظمين في أبواب مختلفة يبدأ في نظمه بكلام تفهم منه المقصود من النظم. فهنا يقول تبارك المنزل للفرقان، وتبارك سمعتم بمعنى تعالى وتعاظم. المنزل للفرقان، المراد بالفرقان هو القرآن الكريم، فهو يثني على الله سبحانه وتعالى المنزل لهذا الكتاب الذي هو القرآن الكريم. وفي قوله المنزل إثبات أن القرآن منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود. عندي سؤال، ما الفرق بين أنزل ونزل؟ أقوم يا حرمل، هات هات. أنزل بمعنى أنه نزل جملة واحدة، ونزل تدريجيا. على كل هذا من الفوارق التي يذكرها بعض العلماء. قوله تبارك المنزل للفرقان، سمعتم هذا اسم من أسماء القرآن، لسمي بالفرقان لأن نزوله كان مفرقا، فينزل في أحيانا في الشتاء، أحيانا في الصيف، أحيانا في الليل، أحيانا في النهار، أحيانا في السفر، أحيانا في حضر، في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في الأوقات التي بعثها صلى الله عليه وسلم، هذا منها. وأيضا الفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل، ويفرق بين هذا حلال هذا حرام إلى غير ذلك مما هو فيه. قال الناظم رحمه الله: على النبي عطر الأردان، هذا مدح وثناء للنبي صلى الله عليه وسلم، وهنا يريد على النبي أي على نبينا، ولم يريد الأنبياء جمعا، لأنه هنا النبي صلى الله عليه وسلم هو المقصود في النظم، ولم يريد الأنبياء أجمع، مع أنه يصلح لنا أن نقول صلى الله على الأنبياء وسلم، ومن كان من الأنبياء أهله على الإسلام فيقال عليه وعلى آله، باعتبار أنه أول من يدخل في ذلك، في آله هم أزواجه. يقول على النبي، وعندنا نبي ورسول، صح يا رجال؟ عندنا نبي ورسول وبينهما فرق، فالنبي من النبي من عمل بشريعة من قبله، والرسول هو الذي يأتي بشرع جديد، والذي يأتي بشرع جديد، فيكون هذا النبي يبعث لكن لا يأتي بشريعة جديدة كما حصل من لوط عليه السلام، وكان في عهد أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فيكون نبي. ولا يمنع أيضا أن يأتي أكثر من رسول في وقت واحد، فموسى وهارون هما نبيان ورسولان وهما في زمن واحد، فلكن الرسول يأتي بشرع جديد والنبي يأتي يجدد ويدعو إلى ما دعا إليه الرسول الذي جاء قبله. قال عطر الأردان، هذا وصف للنبي صلى الله عليه وسلم أنه عطر الأردان، ومعنى عطر أي ذو رائحة طيبة، أنه صلى الله عليه وسلم ذو رائحة طيبة، والمراد بالأردان هي الأكمام. والمراد المؤلف رحمه الله يريد أن يصف نبينا صلى الله عليه وسلم أن رائحته طيبة حتى في هذه الأماكن التي غالبا يأتي من الناس الرائحة التي ليست بطيبة، وهو الإبط، فتخرج منه غالبا في الناس رائحة غير طيبة. أما رسولنا صلى الله عليه وسلم فالمؤلف رحمه الله يصف رسولنا بأنه تخرج منه رائحة طيبة فواحة عليه الصلاة والسلام، وهذا لكمال ما أعطيه عليه الصلاة والسلام. قال محمد عليه صلى الله مع سلام دائما يخشاه، هذا أيضا إخبار على نبينا صلى الله عليه وسلم، يقول محمد عليه صلى الله، محمد اسم من أسماء الرسول، وقد مر معكم في السيرة أن لرسولنا أسماء أكمل كثيرة، أن للرسول أسماء كثيرة، منها هات، منها الحاشر، ومنها العاقب، ومنها الماحي، ومنها أحمد، ومنها نبي الرحمة، كثير له أسماء مرت معكم، وهذا من أسمائه. قال عليه صلى الله، أي صلى الله على نبينا محمد، وهذا وارد في القرآن، إن الله وملائكته يصلون على النبي، والثناء عليه صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. صلى الله مع سلام، أي الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه، السلام هو تسليم النبي صلى الله عليه وسلم مما يؤدي في حياته، وأيضا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام بالمحافظة على شرعه والتسليم له. قال دائما يغشاه، إيش هو دائما؟ الصلاة على رسولنا صلى الله عليه وسلم دائما تغشاه. من باب الشيء بالشيء يذكر، قرأت عن الإمام الألباني رحمه الله أنه كان في طريقه إلى المدينة، فكان في طريقه فأوقفه بعضهم أظن في محل نقطة تفتيش أو، فأخبره إلى أين؟ قال إلى المدينة، قال سلم على النبي مني، سلم على النبي مني. فقال له الإمام الألباني رحمه الله، ألا أدلك على شخص يوصل لك السلامة ولا ينساها؟ أما أنا أخشى أني أنسى أو أغفل أو تذهب عني. قال ومن؟ قال صل عليه الآن، فإن الله وكل به ملك يبلغه صلاة وسلام أمته عليه. فقال الرجل، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. قال إذن سيأتي ملك يبلغه صلاتك وسلامك. فهذا من الأمور التي قد نغفل عنها، وهي أن هناك من يبلغ رسولنا صلاتنا وسلامنا عليه. قال محمد عليه صلى الله مع سلام دائما يغشاه. قال وآله وصحبه وبعد، فهذه مثل الجمان عقد. وآله وصحبه، مر معكم في التعليق على منظومة ابن الوردي، صح؟ مر معنا الكلام على آله وعلى صحبه، صح يا رجال؟ إذن من هم آل رسولنا صلى الله عليه وعلى اله وسلم؟ هم بنو هاشم وبنو من؟ وبنو المطلب، هم بنو هاشم وبنو المطلب وأزواجه تدخل في آله قطعا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال هنا وآله وصحبه، صحب رسولنا صلى الله عليه وسلم، الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة. فقولنا من لقي النبي، ولم نقل من رآه، من أجل أن يدخل في ذلك من الأعمى لأنه لم ير النبي لكنه التقى به مؤمنا به، خرج بذلك من لقي النبي وهو كافر. فلا نقول لمن لقي النبي وهو كافر نقول أنت صحابي، لا، هذا شرط، مؤمنا به ومات على ذلك. فمن ارتد لا يقال له إنه صحابي إذا مات على الكفر، ولو تخللت ردة، معنى أن هناك مثلا ممن حصلت منه في عهد أبي بكر ردة ثم رجع إلى الإسلام، لا يزال يحكم له بأنه صحابي رضي الله تعالى عنهم، ويأخذ حكم الصحابي. وآله وصحبه وبعد، هذه كلمة وبعد أول من قالها أكمل داود، حتى قال بعض أهل التفسير وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب، قالوا فصل الخطاب هو أما بعد، والتي يفصل بينها وبين الكلام، وكلمة وبعد أو أما بعد كلاهما وارد، لكن الأفصح ما هو؟ أما بعد، هذه هي الأفصح في الخطابات وفي الكلمات وفي التآليف في الخطب، أن تقول أما بعد، هذه هي الأفصح وهذا هو المراد. يقول وبعد، فهذه بعد كلمة وبعد أو أما بعد وجوبا تأتي بالفاء، وجوبا تأتي بالفاء، وهذا عند أهل اللغة يقولون إذا بدأت، إذا أتيت بكلمة وبعد أو بكلمة أما بعد فلا بد أن تأتي بعدها بالفاء. لهذا هنا الناظم يقول وبعد فهذه، فهذه مثل الجمان عقد، هذه تزكية منه رحمه الله لمنظومته أنها مثل الجمان. وش المراد بالجمان؟ اللؤلؤ الصغير، اللؤلؤ الصغير مثل الجمان عقد، أي كأنه جمع هذه وأقدها مع بعضها البعض وكانت على العنق، وهذا وصف جميل رائع لها. ولا يريد بذلك المدح والثناء على ما يقول، لا، إنما يريد بذلك مدح المنظومة ليقبل عليها الناس، ليقبل عليها الطلاب لثمرتها وفائدتها. والشخص قد يحتاج أن يبين عن نفسه شيء أو يوضح لغيره شيء، ما في بأس بذلك إذا لم يرد الرياء. فابن مسعود يقول لو كنت أعلم أحدا أعلم بكتاب الله من وراء هذه البحار لا لذهبت إليه، أعلم مني، فزكى نفسه. ويوسف عليه السلام إيش قال الله عنه؟ أنه قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، زكى نفسه وأنه حفيظ عليم، لكن هو يريد من باب أن المقام يستدعي الإخبار عما يحتاج إليه ليعرف بنفسه. أحيانا الشخص قد لا يعرف، لا بس أن يقول أنا فلان أو أنا كذا، من أجل أن يوضح ما أعطاه الله، ولا يريد بذلك الرياء ولا السمعة ولا ليقال. قال فهذه مثل الجمان عقد، ضمنتها علما هو التفسير بداية لمن به يحير. ضمنتها يعني جعلتها وهي متضمنة لعلم في أي باب من الأبواب لعلم التفسير، ويريد أن يقول لنا أن هذه المنظومة خاصة أكمل بعلم التفسير، بعلم القرآن وما يحتاج إليه المفسر في القرآن الكريم. عند أن تأتي إلى الكتاب الحكيم، تأتي للكتاب الحكيم، تحتاج أن تطالع وتنظر في مثل هذه المنظومة المهمة بداية لمن به يحير. يريد أن يقول لنا أن هذه المنظومة التي نظمها وجعلها تعتبر بداية لطلاب العلم، إذن فهذه المنظومة يعتبرها المؤلف عنده لمن؟ للمبتدئين في طلب العلم. نحن جميعا بحاجة لها، إذن نحن جميعا بحاجة إليها، لأن هذه تعتبر منظومة بداية للرجل وللمتعلم وللطالب بالذات، كما قال لمن به يحير أي للمتحير المضطرب. فكأنه يقول هذه المنظومة جعلتها في بداية لطالب العلم، الذي عنده شاك وعنده اضطراب نعطيه هذه المنظومة ليتضح له الطريق وليمشي في طريق تفسير القرآن الكريم ويكون عنده شيء من المعلومة عن هذا الكتاب الحكيم. أفردتها نظما من النقاية مهذبا نظامها في غاية. مر معكم أن هذه المنظومة من كم استخلصت؟ من 3 كتب. الأول ما هو؟ الأولى جاءت هذه المنظومة من ماذا؟ مواقع العلوم، من مواقع النجوم للبلقيني. ثم جاء من؟ السيوطي رحمه الله، واختصر هذا الكتاب إلى كتاب أسماه النقاية. وجاء هذا اختصار لمن؟ للنقاية، فهو اختصار من اختصار. هذا هو قول الناظم أفردتها نظما من النقاية، أفردها من النقاية الذي هو الكتاب لمن؟ للسيوطي، مهذبا نظامها في غاية. هذا زاد يوضح لنا أنه هذبها ونقاها وجهزها وكانت في غاية الإتقان وغاية الجمال والبهاء، وأتى بها عروسة مدللة لخطابها. فمن سيخطب من المؤلف هذه المنظومة حفظا ومراجعة وملازمة يا رجال؟ ارفع يدك. ها، من لها؟ ما لي ما أرى للعزبان، وش مزوجين؟ ما فيش زواجة نحن نقول يعني يأخذ الكتاب ويستفيد منه، أو زواجة خافوا لا هذا الحد معشر المزوجين. إذن هذه المنظومة فالمؤلف قد زكاها تزكية رائعة منه رحمه الله، بل في نهاية المقدمة يقول: والله أستهدي وأستعين لأنه الهادي، ومن يعين فهو يخبر أنه يطلب الهداية من الله وأنه مستعين بالله ويسأل الله الهداية له والإعانة، فهو الهادي سبحانه وتعالى وهو المعين. وهذا من عظيم افتقار العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، أن العبد إذا ألف أو خطب أو نظم أو درس أو علم أو أن يستعين بالله وأن يطلب من الله الإعانة والثبات حتى يوفقه للخيرات. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والرشاد، إنه سميع مجيب دعوات الداعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذا هو الدرس الثاني في هذه المنظومة، وبإذن الله تكون التعليقات بالطريقة التي ترونها، من أجل أننا نمشي مشيا في الكتاب تكون المنظومة قد وضحت بطريقة سهلة يسيرة، وتصل المعلومة بطريقة عصرية بإذنه سبحانه.